بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان. حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معنا الحديث الثالث كتاب القصاص، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا لم يتكرر، يعني لم يرد بروايات، يعني لم تتكرر القصة، وإنما وقعت قصة واحدة بروايات كثيرة. أنس رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان. حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وفي مسلم أول مسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه أخذها إلى خربة من خرب المدينة، يعني من البيوت التي كانت لا تسكن، وابتعد بها وأخذ أوضاحها، وهي ما يلبس من الحلي من الفضة، وسميت أوضاح لأنها قريبة من البياض، ولذلك يسمون العرب الآن الإبل البيض وضح. الجارية وجد رأسها مرضوض، في رواية مرضوخ، المعنى واحد، سواء مرضوض أو مرضوخ، بين حجرين. في بعض الروايات أنه رماها في قليب، رماها في بئر ثم أتبعها الحجارة بعدما أخذ منها الحلي. الآيات التي جاءت ودلت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل كما فعل بالجارية يسمى قصاص، وهو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وفي المسألة هذه فيها مسألة خلافية عند العلماء: هل الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه، أو أنه يقص بالسيف بس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف: لا قود إلا بالسيف. لكن الآيات الكريمات التي منها قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وفي قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وفي قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فهذه الآيات تدل على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وكذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الجارية هذه واسم اسم الغلام لم أطلع عليه ولم أعرفه، وليس فيه فائدة كبيرة حيث نعرف اسم الجارية. الجارية قد تطلق على الصغيرة وقد تطلق على الجارية المملوكة، وقيل إنها من الأنصار لما قتلت أو رض رأسها بين حجرين جاء أهلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي سأل هذه الجارية من فعل بك هذا أو من فعل هذا بك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. السائل الجارية هو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من فعل هذا بك، وكانت في آخر رمق في حياتها، يعني أخبر الرسول هل هو فلان هل هو فلان، حتى ذكر يهودي، وكان هذا اليهودي مشهور بالسرقة وقطع الطريق، فأومأت هذه الجارية برأسها قبل وفاتها، فأخذ اليهودي فاعترف، يعني اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. في بعض الروايات وهي في مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا اليهودي فرجم حتى مات، والمعنى واحد، المعنى واحد، سواء رمي رض رأسه بين حجرين أو رمي بالحجارة حتى مات. هنا مسائل متعلقة بقضية هل يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه في كل شيء. يعني بمثال، لو إنسان قتل رجل أو قتل إنسان آخر بالتسمم، يعني سمم أكله أو شربه ثم مات، هل نفعل بهذا الفعل؟ هذا مسألة. كذلك إذا ألقاه في مهلكة، اختطف رجل أو أي إنسان أو طفل وجعله في مهلكة، سواء كانت في أرض شاسعة أو جعله بين سباع مثلا، لو أخذه مثلا وفتح باب حيوانات مفترسة ووضعه بينهم، هل نفعل به مثل هذا الفعل؟ كذلك لو أغرقه، يعني أغرق هذا الرجل أو حرقه أو خنقه، هل نفعل فيه بنفس الأفعال هذه؟ أو مثلا حبسه، جوعه، ربطه حتى مات جوعا أو مات عطشا أو مات من شدة الحر، أو صرخ في أذنه صرخة شديدة ففزع منها فمات، أو ألقي عليه شيء مخوف ومات، مثلا ألقي عليه ثعبان أو حية حتى لو كانت ميتة، حتى لو كانت ليست حقيقة فمن شدة الخوف مات. هذه مسائل كلها الأصل فيها رجوعها إلى الحاكم، إلى القضاة، ينظر إلى السبب وينظر إلى القصد وينظر في الفعل والنية وينظر في حال الرجل. ولذلك الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن الأصل فيها تحال إلى أهل الاختصاص، مثل الآن حوادث السيارات، هل يلعبون بالسيارات هذول؟ ومثل اللعب بإطلاق النار، الأسلحة هذه، لو إنسان رمى إنسان بمسدس هل يرمى بنفس بهذا المسدس ولا لا؟ وأنا خبرتكم في الدرس اللي قبل الماضي أن القضية أقيم عليهم حد القتل، الرجل المرأة التي خانت زوجها وظهر في الدخل محدود بمعاونة رجل كانت من أهل بلدها، المرأة رموها بالمسدس عندنا هنا، والرجل قص بالسيف، يعني قتل بالسيف، الآية الكريمة لو نتأملها التي في سورة الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني ما في إلا بحق، ما في بضالة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، يعني ورثته، فقد جعلنا لوليه سلطانا. وش السلطان هذا؟ يعني معناه هو الذي يتولى قتله، هو الذي يتولى أمره، إن شاء قتله وإن شاء تركه، وإن شاء عفى عنه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى وأخذ الدية، على أربعة أقسام. المقتول له حقوق، والقاتل عليه حقوق. أولا، إن القاتل الحقوق التي عليه من أعظمها حق الله جل وعلا، لأنك قتلت نفس بغير حق، ومن أكبر الكبائر قتل النفس. هذا الحق يرفع بالتوبة إلى الله عز وجل، ولذلك ينصح بكثرة الصدقة والزكاة والصدقة والأعمال الخير والحسنات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يكثر من أعمال الطاعة كلها. هذا الحق الأول، حق للمقتول. مر علينا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في الدماء، ويقتص منه، وإن شاء سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته حمل المقتول على الإعفاء عن القاتل. باقي الحقوق التي لورثة المقتول، هم افتقدوا رجل من عنده، فلهم خيارات: إما القصاص، يقتلونه مثلا، ولا يشترط أن يسلم إليهم ليقتلوه، ما يشترط. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر أهل الجارية أن يقتلوه، أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يردوا رأسه بين حجرين أو يرموه بحجارة. والأمر الثاني أن يعفو عن القصاص ويأخذ الدية. وأعلى هذه الأمور وهو أفضلها العفو بلا دية. باقي أمر رابع، وش الأمر الرابع هذا؟ احنا سنتكلم عنه. الأمر الرابع أنه يعفو عن القتل ويأخذ الدية، لكنها أكثر، مثل ما نشوفه احنا الآن في وضعنا الآن في زمننا ذا، تسمع دية 20 مليون، تسمع دية 30 مليون، تسمع ديات، يعني أظن الله أعلم أني كاني طلعت على دراسة أنها الآن في لجان متخصصة في وزارة الداخلية، قد يعني يدخل فيها مجموعة من القضاة ومن أهل العلم في مسألة هل الفحش في الدية والمبالغة فيها. يعني أنا أعرف شخص الآن مضروب 20 مليون، الدية إيه أخذها، يقولها أبقتله ولا أعطني 20 مليون، اختار. هذه عاد مرجعها للقضاة، لكنه لو قدر أنه طلب قال: أنا ما عندي الأمرين، إما أنكم أني أحكم بقتله، أطالب بقتله، لأن يعني قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان إيش، يعني إنه يطالب حقه، وهذا يجب أن لا يماطل، لكن يقول لا بحقه. ولذلك أنا أقول دائما لأولياء المقتول لوراثته: استشيروا أهل العقل والحكمة في الدية. أولا، تعرف أن الدية في قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ واحد، بس في تقسيم لها. قتل العمد تكون على القاتل وتغلظ في أسنان الإبل، في قضية شبه العمد تغلظ في الأسنان وتكون الدية على العاقلة اللي هم الورثة. الخلاصة سيأتينا بحثة إن شاء الله قريب بعد يمكن درسين أو ثلاثة. لو استشاروا أهل العلم في ذلك أحيانا ننظر إلى سبب القتل، وش إن كان عن طيش ولعب وسفه هذا له أرى له رأي ثاني، وإن كان قصد عداوة وتعدي على السلطان هذا له حكم. ولذلك يعني لو قدر للإنسان يقول كل قاتل يأخذ حقه بنفسه كان هلكت الناس، مثل في كتاب الحدود سيأتينا إن شاء الله في حد السرقة، لو يسرق منك مال وتجده بعينه في بيت السارق ما يجوز تأخذه أنت، ولا يجوز أنك تطب بيته وتسرق منه مالك، ما يجوز، ولا تظلم من ظلمك. الحديث هذا حديث أنس رضي الله عنه فيه جملة فوائد وجملة أحكام. من الأشياء التي ممكن نستنبطها في قوله فأخذ اليهودي فاعترف، شف إذا أقر الإنسان على نفسه بشيء فأعظم البينات الإقرار، وأعظم الإقرار أعظم من الشهود. سكتهم ذول يسولفون شغلونا ما هذا، شوفوا هنا ما جعل الله رجل من قلبين. الاعتراف أقوى البينات، أقوى من الشهود. فكون اعترف اليهودي هذا يعتبر الآن إقرار، فإذا أقر الإنسان على نفسه خلاص ما يحتاج بينات ولا يحتاج شهود، سواء في قضية قتل أو في قضية زنا أو في قضية سرقة أو في أي حد من الحدود. لو يعترف الإنسان على نفسه بشيء خلاص يعتبر هو أعلى الأمور الإقرار على النفس بالفعل، هذا أعلى. طيب الأمر الثاني أنه اعترف مرة واحدة، يعني ما كرر عليه الرسول أربع مرات. تعرفون بسيأتينا قضية المرأة التي زنت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع حملها، ثم رجعت فوضعت حملها ثم أمرها أن تفطمه، هذا مرة واحدة. في خلاف عند العلماء هل يكفي الاعتراف مرة واحدة ولا يحتاج عدة مرات، هل يحتاج أربع ولا يحتاج مرتين ولا ثلاث. ظاهر الحديث عندنا نمشي على ظاهره أنه اعترف مرة واحدة، قال يا رسول الله أنا الذي طبيت رأسه بس خلاص نأخذ به. من الأحكام أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل حتى ولو كان الرجل قتل صبية. جو واحد يقول أنا قتلت طفلة صغيرة مثل الجارية، هذه الجارية في الغالب أنها صغيرة. كذلك من الأحكام جواز القصاص بغير السيف، لأن حديث لا قود إلا بالسيف حديث ضعيف، والآيات التي تليت ظواهر الآيات نقول التي تليت مثل قوله تعالى وإن عاقبتم فمن اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقول الجزاء من جنس العمل، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه يجوز القصاص بغير سيف. عندنا الآن حكم ثاني، أن من قتل يقولون من قتل بمثقل قتل بمثله، سواء يعني ما يجي واحد يفكر يقول لك لا أنا رجمت عليه حصات وطاحت عليه أو طاح عليه باب أو ذبيته من فوق، يختلف. هذا ما يسمى قتل، لا يسمى قتل إلا من كان قتل بمحدد. فنقول القتل هو سواء كان بمثقل أو بمحدد الحكم واحد بظواهر هذه النصوص. طيب القاعدة الرابعة ونقول الحكم الرابع أن القاتل يقتل بما قتل به كما فعل الرسول، قاده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل باليهودية. طيب وهذا القول اللي احنا نقول دائما أن يفعل بالجاني كما فعل هو قول جمهور العلماء العلماء استثنوا أشياء إذا قتل بمعصية، لو فعل إنسان لواط بآخر ومات نقول لا فعل فيك لواط عشان تموت، هذا ما يجي، أو قتله بسحر مثلا، أو قتله بشرب خمر، أمره أن يشرب خمر حتى مات. في تأويلات العلماء يقول مثل الخمر، أما اللواط قالوا يدخل في دبره عصا حتى يموت، هذا أنا قلت لكم الأمر فيه للقاضي ينظر إلى على حسب الحال، يعني هو مقتول مقتول، من فعل فعل قوم لوط مقتول، هذا الصحيح فيه، وتختلف أحكامه سيأتينا إن شاء الله فيه، هل يرمى من أعلى شاهق، هل يرجم، هل يعمل فيه كما يعمل بالمحصن وغير المحصن، هل يقص بالسيف وينتهي، أحكامه تأتي إن شاء الله. يقولون مثلا من أمر بشرب خمر حتى مات، تروح تجيب له خمر حتى يموت؟ لا، يقول يشرب بشيء يقتله كخل، الخل لو شربه إنسان بكثرة يموت، وهذه يعني أحكام مرجعها إلى السحر كذلك، تقول والله لا بروح أدور ساحر يسحره ويقتله، لا، أهم شيء أنك يعني تفعل فيه الحكم الشرعي، لكن من فعل استثنى من ذلك، من فعل من قتل بمعصية لا يقتل بنفس المعصية، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. حديث مسلم إن يهوديا قتل جارية على أوضاح، إن ذكرنا مسألة الأوضاح أنها يعني كانت تلبس حلي من فضة. يقولون العلماء أن كون الصحابة أن هذا اليهودي اعترف يستنبط منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استدعى هذا اليهودي هل اعترف بإجبار أو اعترف بإقرار باختيار؟ بمعنى نحن نقول مثلا أن الاعتراف يشترط فيه شرطين، أن يكون هذا المعترف مكلف، والثاني أن يكون مختارا لا مجبرا. هالحين في المحاكم حققون معه هيئة التحقيق والادعاء العام، حققون مع الشرطة مثلا، قد يكون في التحقيق نوع من التعذيب ثم يقر بما فعل، إذا أقر بما فعل وجاء إلى القاضي ليحكم عليه قال يا شيخ أنا والله عذبوني حتى اعترفت، من شدة التعذيب اعترفت، فيشترط في الاعتراف هذه الشروط، أن يكون مكلف وأن يكون مختارا لا مجبرا. حتى يجي واحد يا آدم يقول يا أخي هالقضايا اللي في المحاكم ليش ما يعجلون بها، ليش ما يستعجلون فيها؟ ممكن أن نقول هالكلام هذا لأنك أنت تقوله وأنت متكئ على أريكتك، لكن لما تجي الواقع تطول المدة، أحيانا يكون في التحقيق مريض لا يحقق معه، أحيانا يعترف ثم ينكر، أحيانا يختلف الاعتراف، شلون تبي القاضي يحكم فيه؟ لا بد أنه يقر ويعترف بأمر واحد بس، يعني كل ما جاء عند القاضي واخذ بيعترف عند القاضي حتى يطبق عليه الحكم الشرعي تحتاج إلى وقت، ولذلك حنا ما نلوم القضاة إذا تأخروا في الحكم، في ما في أحد ما يلام، ما في أحد ما يلام، لكن الناس بالذات في ما يتعلق بالقضاء تكون الملامة عليهم أكثر. اللي في الرياض مثلا نقول لكم عدد السكان في الرياض كم؟ 7 مليون. كم توقعون عدد القضاة في الرياض؟ أبي المحكمة العامة، اترك محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة الإنهاءات، هذه ما فيها قضايا، محكمة الإنهاءات تعرفونها ولا كتابة العدل لا تعدونها، أبي اللي في المحكمة العامة سواء كانت المحكمة الجزائية أو المحكمة العامة، الصغرى من أول والكبرى، ها؟ لا أكثر، فوق 45، المحكمة العامة فوق 45، في الغالب أنهم ما يجتمعون كلهم، إجازات وانتدابات ولجاء مشتركة. القصاص هذا ما يحكم في قاضي واحد، القصاص يمر على 15 دائرة حكومية، ويكون عليه من التوقيعات يمكن قرابة 40 توقيع. في المسألة مين في سهل يقول ليش إن بعض الناس يتكلمون كلام فارغ، حديث مجالس، ودك إذا فلان قتل على طول طلعوا قتلوه، لا يا أخي ما هي بسواليف. تنظر إلى البينات، تنظر إلى الشهود، وتتأمل، ما تستعجل في الأمر هذا. طيب، الإقرار، إقرار المجني عليه، قلنا لكم هو قرينة ويعتبر من أعلى القرائن في الإعتراف. كذلك في فائدة ثانية أو ثالثة أو رابعة، الجارية هذه هي مسلمة ولا مهم مسلمة؟ شوف، إذا ما جاءت طول وصف في أي حديث فالأصل فيه الإسلام، ولذلك قال يهودي، الجارية مسلمة وهذا الرجل الذي قتلها يهودي. اشتمط من حكم أن أهل الكتاب إذا كانوا يعيشون معنا في بلاد المسلمين يحكم عليهم بحكم الإسلام، يحكم عليهم بحكم الإسلام. ما يقول الله أنا أمريكي ولا أنا فرنسي عندي أحكام ما طبقون علي، لا، نحكم عليه بنفس الحكم لأنه جاي بشروط ومعاهدات وموقع عليها. تدرون من الشروط أنها يجب أنها تلبس العبات وتغطى الأجنبية هذه الكافرة، أنها تلبس يعني لباس حشمة ولا تتبرج ولا شيء. طيب، في مسألة أخيرة نبي نتكلم عنها في هذا الحديث، ربما يعني لها معنى. لو قتل إنسان بالنار، واحد مسك خويه ربطه وحطه في النار حرقه، هل نفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه؟ إن جينا إلى ظواهر الأحاديث وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، الآيات وفعل الرسول، عملنا به مثل العمل. لكن يجينا حديث ابن عباس رضي الله عنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، فالمسألة فيها خلاف. منهم من قال يحرق لأن هذا فعل الرسول والآيات الكريمة أشمل وأعم، ومنهم من أخذ بهذا الحديث، والله أعلم. المسألة يعني يحتاج لها تأمل، يعني هل هذا الحديث ينطبق عليه؟ لكن الحديث عام، الحديث عام. طيب، عندنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث أبي هريرة قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة في السنة الثامنة من الهجرة، الحديث أولا أنه تقدم عندنا في كتاب الحج هذا، لكنه من رواية عبد الله بن عباس، وبعضه تقدم في باب اللقطة. فعندنا هذا الحديث لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قتلت خزاعة، في بعض النسخ قتلت إيش؟ ها؟ قتلت ها؟ هذيل. الصحيح اللي في البخاري خزاعة، اللي في البخاري خزاعة، ولذلك تصحح عندك. هو اللي يقول لنا قتلت هذيل، والصحيح قتلت خزاعة، لأن هذه الرواية موجودة في البخاري وموجودة في مسلم. قتلت رجلا من بني ليث، وهذه القبيلة معروفة مشهورة إلى الآن. قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة نهى الإنسان أن يأخذ بثار أخيه المقتول، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل. قصة الفيل وما يتعلق فيها وحبسها مشهورة. وسلط عليها رسوله والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، وحلت ساعات بسيطة يسيرة، ولا تحل لأحد بعدي. ولذلك قال رسول الله: إنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام. يجي واحد يقول: هل ممكن تطبق الحدود في الحرم؟ نقول: نعم، تطبق الحدود في الحرم. سمعنا كثير، اسمعوا الحين البيانات اللي تصدر من وزارة الداخلية، أنا ما أذكر بيان صدر يمكن من 35 سنة إلا أقرأ البيانات التي تخرج من وزارة الداخلية في القصاص أو في غيرها أسمعها. طيب، الأحكام التي جاءت في الحديث تقدم ذكرها، قال: لا يعضد شجرها، يعني ما يقطع الشجر، ولا يختلى شوكها، يعني حتى يحصد عشبها، ولا تلتقط ساقطتها إلى المنشد. ذكرنا أحكام في الحج وفي باب اللقطة، ولذلك في فرق بين الحرم وبين المحرم. من محظورات الإحرام قتل الصيد، ما له دخل في قضية الشجر، لكن في الحرم له دخل. ومن قتل له قتيل فهو بخير خير النظرين. الشاهد من هذا الحديث كل هذه الجملة: من قتل له قتيل له أمرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. شلون يقتل ويفدى؟ عندنا الحديث واضح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. أولياء المقتول الذين هم ورثة المقتول لهم القصاص أو الدية، ولهم العفو، معروف أن أعلاها أجران يعني، والعفو دون الدية. لذلك الإمام البخاري لما جاء إلى هذا الحديث شرحه في عدة مواضع، لكن من ضمن الشروحات جعل له باب، قال: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. طيب، المقصود من هذا الباب وشو؟ يعني المقصود من هذا الباب والسياق هنا في كتاب القصاص وشو؟ هل مقصود لا يعوض شوكها ولا يقتل أخلا؟ لا، المقصود هذه الجملة: من قتل له قتيل. أولياء المقتول لهم الخيار، تقدم الحديث فيه: إما القصاص، إما العفو والدية، يقول: إحنا ما إحنا مقاتلين لكن ترى نبغى الدية، أو الحكم الثالث القصاص، العفو مع أخذ الدية، العفو دون أخذ الدية، الرابع أخذ زيادة عن الدية المشروعة. حنا ذكرنا هذا الحديث أنه تقدم في كتاب الحج واللقطة. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو شاه، رجل فارسي، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، يعني اكتبوا هالكلام اللي قاله الرسول اكتبوا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. ايش معنى الحديث هذا؟ يعني شو مناسبة إدخال هذا الكلام في كتاب القصاص؟ هو ما له دخل، لكن كلمة هذا الصحابي اكتبوا لي، يعني كأنه أراد هذا من حرصي على التعلم أن تكتب هذه المقالة، لأن لها شأن ولها أمر عظيم في حياة الناس، لها أمر عظيم في حياة المجتمع. الحديث هذا لما قال الرسول اكتبوا لأبي شاه دل على جواز كتابة الحديث. ممكن يجينا واحد يقول: شو كتابة الحديث، هو حرام؟ نعم، أول ما نزل القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه يمسحه. وش السبب؟ حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون، كان الصحابة بعضهم يكتب، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: ما أحد أكثر مني رواية الحديث إلا عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب. وقال الرسول: أكتب والذي خلقني بالحق لا ينطق إلا حقا. فقضية الكتابة جائزة. من أدلة جواز كتابة الحديث هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وفي فائدة كذلك، أن العلم صيد والكتابة قيد. كثير من الفوائد التي ممكن الآن تستذكرها أنت الآن، لكن مع طول الزمن تنساها، فما المانع أنك تكتبها؟ ولو أنك حافظ لها اكتبها. لقد ندمت ندم كثير في بعض روس سماحة الشيخ بن جبرين والشيخ بن باز رحمة الله عليهم أني ما أكتب في معنى، وناس ما شاء الله من بداية الدارس حتى النهاية هو يكتب. ففي أشياء ممكن ما يعني كل ما تقدم بك السن الذاكرة تضعف، ومن نعمره في الخلق ومن نعمره نكسه في الخلق، وهو الذي خلقكم من ضعف في سورة الروم في قراءة ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف نشيب. الضعف هذا مو في الجسم بالحالة، في كل الحواس. فقول الرسول اكتبوا لأبي شاه هذا دلالة على أنه ينبغي لطالب العلم أن يقيد، اكتب ما ضرك وأنت جالس تقيد العلم اكتب. وأعجبني واحد جزاه الله خير من باب الفائدة يقول نحن في نعمة سنسأل عنها من ناحية الدروس العلماء، قديما إذا فاتك درس تتحسر، الحين دروس العلماء موجودة في أي وقت تبيها وما يحتاج تشتري هذا الأشرطة. لكنها أعجبني واحد يعني كان يستمع ويكتب فيقول استفدت كثير، الدرس اللي تجلسون فيه 10 سنوات سمعته في شهرين، يعني من كتب التي شرحت على سماحة شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله كتاب منار السبيل جلسنا فيه 12 سنة وأشهر، ممكن واحد هو جالس في شهرين 3 شهور يستمع. أنت 12 سنة وأنت تحمل الكتاب وما يفوتك درس، لكن هذا تحصل عليه في شهرين وكتبه. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام من الفوائد في هذا الحديث أنه ولد عام الفيل، في فائدة بعد أخرى في قضية مسألة الزيادة على الدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أوليائه دون المقتول الدية، يعني دفع المقاتل إلى أوليائه، دفع يعني مسك القاتل قال أخذه، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذ الدية، والشاهد وما صالحوا عليه فلهم. يقول شوف حنا ما الدية ما مئة من الإبل ما تسوي لنا شيء، أبونا يسوى مئات من الإبل تعطينا 100 من الإبل؟ سيأتينا إن شاء الله في باب الديات وش الإبل هذه من أي أنواعها. يعني قبل 25 سنة كانت الناقة تباع بـ1000 و1200 ما كان لها يعني طلب، أحيانا الناقة رخيصة بـ4000 و5000 رخيصة. طيب الدئة 100 من الإبل، هذا كلام نقوله بالإجماع للعلماء سواء في قضية القتل عمد أو شبه العمد أو قتل الخطأ، قلنا لكم سيأتينا لها كلام يعني، لكن في وتكون مؤجلة مدة 3 سنوات فيما يتعلق بالعمد، تغلظ في الأسنان وتكون على القاتل، في شبه العمد تكون على المقتول. طيب الأحكام اللي نقولها حنا في الحديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك البيان وقت الحاجة، ولذلك ينبغي على طالب العلم إذا فات المعلم شيء يدركه طالب العلم المتلقي لم يذكره المعلم فله أن إن شاء ذكره يعني مشافهة وإن شاء كتب له. العباس رضي الله عنه قام فقال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني ولو كان في الحرم فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، يخلطونه مع الطين يتماسك ويمنع من وصول الماء إلى القبر أو الماء إلى البيوت. فاستدرك هذا الصحابي العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. يعني هذه من الأشياء المهمة في طالب العلم أنه ينبه المعلم على مثلا خطأ مطبعي، ينبه على شيء فاته. ومن الأشياء الطريفة التي يعني ممكن إنسان مهما أعطي من العلم والذكاء والخبرة لكنه يفوته، في بعض دروس الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الله في الجامع هذا، أحد الأخوان يقرأ على الشيخ في الفرائض، قال: وترث الجدة السدس الربع. ما فيه ولا مسألة من المسائل ولا شيء أصلا الجدة ترث الربع أبدا، الجدة السدس وبس، فما لها ثلث ولا عمريتين ولا شيء. فاستوقفت الشيخ، قلت: الشيخ فيه خلاف عند العلماء، يعني ينبغي أنك بعد تتلطف في التذكير. قلت: هو في خلاف العلماء أن مرة ترث الربع مرة السدس ولا هو قول واحد؟ لها قول واحد. فأشرت إلى الشيخ أن القارئ أخطأ، المطبعة يمكن أخطأت، وفي كثير من الكتب أحيانا تمر وأن تقرأ فيها تعتقد اعتقاد جازم أن الطابع اللي طبع الكتاب أخطأ، وترفع الملامة عن المؤلف، لأنك تدين الله عز وجل بأنه لا يخطئ في مثل هذه المسألة، وغيرها كثير. يعني أحد الأخوان ذكرتكم أنا مرة عند الشيخ بن باز يقول أن مرة قال أن يجب على المرأة أنها ما تصلي الصلوات بعد الأذان مباشرة، لازم تجلس ربع ساعة. أنت لما تقول أن الشيخ بن باز يقول هذا الكلام صدقه؟ ما صدق. مثل لو جاك واحد قال أني سمعت الشيخ بن باز يقول أن الزينة حلال، صدق؟ ما صدق. يعني هل كان عند الرسول ساعة أولا حتى يقول ربع ساعة؟ عندهم ساعات في عهد الرسول؟ ما عندهم. الساعة المذكورة في الحديث هذه ساعة يعني غير محددة بالدقائق والثواني، ساعة زمنية حلت له ساعة، كم مقدارها الله أعلم. فهذا أول أمر تستطيع أن ترد على هذا الرجل الذي نقل. فأنا استوقفت الرجل، قلت: تراك يعني يمكنك ما سمعت الشيخ زين. قال: لا، أنا أبخص منك وأنا أعرف منك وأنا أركب مع الشيخ. الظاهر الشيخ أحمد، أنت كنت ممن يركب مع الشيخ بن باز؟ جزاك الله خير. فجلست عند الشيخ وسألته عام 1405 تقريبا أو 6 في الجامع الكبير هذا، في كانت سيارة الشيخ تقف جنوب الجامع. فقلت: في واحد يا شيخ ينقل عنك كذا وكذا وكذا وأنا أعتقد أنه ما هو صحيح. قال: أخبره أنه افترى علي، كذب علي، ما يقول بهذا الكلام عاقل. ممكن فأحيانا تنسب لك أقوال وتنسب ينسب لك كلام بعيد عنك، لكن ساء سمعا فساء فهما. يعني أذكر في كتاب من طبعته دار الإفتاء اسمه قاعدة في التوسل والوسيلة، ربما يعني ما أضبط النص بالها، يعني قال: ويجوز التوسل بأسمائه ورسوله، كذا يجوز التوسل بالرسول. كتاب يطبع في الإفتاء ويوزع للناس يدعون إلى التوسل بالرسول، صعب. فأنت أول شيء تستبعد أن شيخ الإسلام هذا كلامه، ما يجوز التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتستبعد أن الإفتاء أقرت الكتاب هذا، تستبعد تقول مو بصحيح، معقول أن الكتاب هذا يطبع في الإفتاء؟ لا، مطبوع، عندي نسخة من هنا مطبوع في باكستان أو في الهند. أنت عادل بغيت تعتذر، تعتذر اعتذارات، ربما أن الطابع سقطت منه كلمة لا، ويجوز التوسل بأسماء الله لا برسول الله، بس كلمة لا ذي إن كانت متعمدة في غيرة المعنى كامل، وإن سقطت سهوا فعفى الله عما شيء. لا لا، هو النص هذا وكذا، احنا ما نتكلم عن المسألة وش أقول. ويجوز التوسل بأسماء الله، اكتب كذا، ورسول الله. كلمة لا، لا رسول الله ولا رسول الله ولا برسول الله، كلمة لا بس هذه ما كانت موجودة. فينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور إن كان الاستدراك في حكم شرعي يكون بلطف وأدب، لأن جل من لا يخطئ. خذ قاعدة: الذي يعطي يخطئ. كل هالكلام المقدمة أنا بصل إلى شيء واحد. أحد الدعاة في مثل هذه الأيام قامت عليه حملة شعواء، وأخذوا تكلموا عليه بكلام كثير. أقول ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي، تجي الواحد عنده عشرات الآلاف من الدروس والمحاضرات والكلمات، وسد مسد ما سدوا عشرات الدعاة ولا العلماء، وربما زل في وحده أو أخطأ أو اجتهد. أنا قرأت له يعني كلام يقول ما كنت أتصور أن الحديث الذي دار بيني وبين الحضور أنه يسجل وينقل على الهواء مباشرة، كنت أحسب أنه ما بعد بدينا في الحلقة، وإن كان العذر فيما فيه، لكن إحنا نقول مع الأسف إذا كان هناك نقد ما يكون بهذه الصورة. شوفوا يا أخوان العلمانيين وهالليبراليين وهالمبتدعة، ما أحد منهم ينقد أحد، ويبجل بعضهم بعض ويعظم بعض ما المفكر والأديب والأشياء، يعني يحطون في شيء تلقاه ما يعرف يقرأ آية واحدة، وتلقاه سهم مسموم في الدين متسلط على الدعاة وعلى الدين وعلى غيره، مثل عبد الله بخيب خيثة ومحمد آل الشيخ، ومثل تركي الحمد، ومثل عثمان العمير، وهالعلمانيين اللي كثرهم ما تشوفهم يسبون بعض. احنا لا، اذا واحد بزل من اخطا في شيء بسيط ما يعتبر في الدين، يعني ما حرم حلال ولا حلال حرام ولا قدح في الدين، يشنعون عليه في الليل والنهار. ولذلك لما يقولون العلماء اعراض العلماء او لحوم العلماء مسمومه، يعني لا شك ان القدح فيه مو مثل القدح في غيره. حتى لو تجي عامل صيانه في مسجد يركب لمبات وتقدح فيه هذه، لانه مو محل قدوه، لكن تجي الواحد مقتدى به، هذه والله يا أخوان مهمة جدا. يهدم هذا الدين بأمور منها إذا انتقدت القدوة، انتبه، خلاص من أسبابها، من أسباب هدم الدين نقد القدوة. تقول هذا شيخ، هذا عالم، من بقى؟ أو تعد سقطاته، تقول الشيخ لا لا يهمك، سوى كذا وسوى كذا، طيب وين سويت؟ أنا عجبتني كلمة سمعتها من الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمة الله عليه، كلكم ما تعرفونه، لك كتاب اسمه صفوة الآثار والمفاهيم في التفسير، مطبوع منه حوالي 4 مجلدات أو 5، لك كتاب اسمه النفاق، لك كتاب اسمه اليهودية، ولك كتاب عن الماسونية، ولا أشرطة قديمة، توفي تقريبا 99 أو 1400. فجاه واحد كان يتكلم عن سيد قطب، هو كان سيد قطب حليق، يعني شف ما لقى عليه عدروب إلا أنه حليق. هو في الكتاب التوحيد، كتاب في ظلال القرآن، في مسائل عقدية لنا فيها كلام، لكن أنت جيت قلت حليق، فقال له الشيخ الله يرحمه، هذه شاهد يعني واضح، قال أنت مسواكك وشطوله ولحيتك وش طولها وثوبك قصير، أنت وش نفعت الدين فيه؟ عطنا وش نفعت الدين فيه؟ وأعجبت بكلمة يعني ذكرها الشيخ عبد الله بن جبل مرة، قال مع الأسف إن اللي انتقدوا سيد قطب ينقلون منه في كتبهم، فأنت إذا انتقدت رجل لا تأخذ من شيء، مع أن الحكمة ضالة المؤمن. ما قرأت تفسير يصور القصة، في القصص حنتكلم ما أتكلم في الأحكام، ما قرأت تفسير من كتب التفاسير المطبوعة أفضل وأحسن من تفسير سيد قطب في تفسير لسورة يوسف. سورة يوسف إذا قرأت تفسير سورة يوسف في هذا الكتاب يتبين لك أشياء ما كنت تدركها في بقية التفاسير، ما تجدها في التفاسير. كيف صور لك يوسف عليه السلام في أمره الأول وأمره الثاني وأمره الثالث، كيف ربط بينهم؟ فهذا تصوير، ما في شيء، حكمة ضالة المؤمن. فأنا أقول في ما يتعلق أخوان بالدعاة بالعلماء، متى ما سقطت رايتهم فهذا سبب من الأسباب المهمة في ذهاب الدين وقوته. مثل التعليم، إذا ذهب التعليم ذهبت الأسرة، خلاص إيش بقى في المجتمع؟ لا عندك قدوة تقتدي بها من العلماء، ولا عندك معلمين، ولا عندك أسرة صالحة، إيش يبقى؟ ما يبقى شيء. فنسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله صلاح الأمر، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.